نبدأ في درس بلوغ المرام غدا أيها الإخوة. تعرفون أن في جملة من المحاضرات التي أعلن عنها في المسجد النبوي، وسيكون نصيبي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، ليس بعد المغرب، لا بعد صلاة العصر، محاضرة بعنوان الرجاء الصادق حقيقته وعلاماته. الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ما حقيقته وما علاماته، سيكون في هذا كلام. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن حقق هذا المقام حقا علما وعملا، إنه ولذلك هو القادر عليه. والأسبوع القادم إن شاء الله ستكون الدروس حضورية بإذن الله في هذا المكان بدءا من السبت والأحد والاثنين. نعم، الآن نقرأ ما بقي من الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صفة غسل أيضا عن ميمونة وعن غيرهما رضي الله عنهم أجمعين. هذا الغسل أيها الإخوة هو الغسل الكامل، وقد سبق أنني ذكرت في درس ماض أن الغسل على نوعين: هناك غسل مجزئ وهناك غسل كامل. الغسل المجزئ أن يفيض الماء على جسده مع المضمضة والاستنشاق، لابد من المضمضة والاستنشاق، هذا يسمى يقال عنه غسل مجزئ. أما الغسل الكامل فهو الذي أخبرتنا به الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يعني يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، لأن السبق أن الإنسان لا يمس ذكره أو فرجه أو حتى دبره، لا يمسه بيده اليمنى وإنما بشماله. فعليه الصلاة والسلام كان يفرغ باليمين على الشمال، والشمال هي التي تغسل الفرج. قالت: ثم يتوضأ. جاء في بعض الروايات أن يتوضأ وضوءا كاملا حتى مع غسل رجليه، وفي بعض الروايات أنه يترك الرجلين إلى حين الفراغ من الغسل يعني تماما. وعلى كل حال يعني الأكثر والأغلب أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا. قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني كان يأخذ ماء ويدخله في أصول شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم حفن على رأسه 3 حفنات. سيأتينا إن شاء الله في مسألة المرأة هل تنقض شعرها أو لا تنقض، سيأتينا إن شاء الله. على كل حال، ويعني أخذ على رأسه 3 حفنات من الماء، ثم بعد ذلك أفاض على سائر جسده. هذا يعني هذه الرواية مجملة، لكن جاءت الروايات الأخرى مفصلة بأنه عليه الصلاة والسلام غسل شقه الأيمن 3، ثم غسل شقه الأيسر 3، ثم غسل رجليه اليمنى 3 واليسرى 3. هذا هو الغسل الكامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك جاءت روايات مثل في حديث ميمونة قالت: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، نعم هذا هو السنة. قالت: ثم ضرب بها الأرض، قبل أن يبدأ بالوضوء وبالغسل ضرب عليه الصلاة والسلام بيده على الأرض، يعني تنقيه، هذا زيادة نظافة وزيادة نقاء وزيادة طهر منه عليه الصلاة والسلام، يعني لما غسل فرجه ضرب بيده عليه الصلاة والسلام على الأرض. الآن يقول بعض أهل العلم لو غسلها بالصابون أو بنحو ذلك بعدما يغسل فرجه وقبل أن يتوضأ وقبل أن يغتسل فهذا من السنة، عليه الصلاة والسلام ضرب بيده على الأرض ثم بعد ذلك توضأ إلى آخره. قالت وفي رواية فمسحها بالتراب، وهذا هو المقصود، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يطهر يده لأنها مست ذكره وفرجه وكذا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يضربها بالتراب. قالت وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هنا اختلف العلماء في هذه الجملة، يعني هل من السنة أن الإنسان لا ينشف أعضاءه بعد الغسل أم لا، على قولين. القول الأول ذهب جماعة ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن الأفضل بعد الغسل ألا ينشف نفسه، أما بعد الوضوء فينشف نفسه، قال لأن الأكثر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الغسل لا يأخذ من شفة لا يأخذ من ديلا، أما بعد الوضوء فنعم، يقول هذا هو الغالب. وعلى كل حال لو تنشف فلا حرج. القول الثاني أنه لا فرق، وأن الإنسان إن أراد أن يتنشف بفوطة مثلا أو منديل فلا حرج، وإن فعله فلا حرج، يعني إن فعله فلا حرج وإن تركه فلا حرج، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المنديل، يعني هنا تقول قالت ثم أتيته بالمنديل فرده، الله أعلم. قال بعض الشراح الحديث لعله عليه الصلاة والسلام رأى فيه شيئا، أو لشيء كان في قلبه عليه الصلاة والسلام، أو لعلة أخرى الله أعلم بها، لكن على كل حال لا حرج في استعمال المنشفة المنديل بعد الغسل وبعد الوضوء، والله أعلم. ننتقل ننظر في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، قال الغسل له صفتان. نعم،
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله والغسل له صفتان، الصفة الأولى صفة واجبة لا بد منها، وهي أن ينوي الإنسان رفع الجنابة أو ينوي الصلاة ونحوها مما لا بد فيه من الغسل، ثم يعم بدنه جميعه بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.
شوف، مع المضمضة والاستنشاق، هذه بعض الناس ترى ما ينتبه لها، يقول أنا باخذ غسل مجزئ، نقول ما في مشكلة، افتح الدش واستفد واغتسل، لكن انتبه لابد من المضمضة والاستنشاق. نعم، حتى يكون غسلك مجزئا. نعم،
وهذا مجزئ لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
طيب، أما الصفة الثانية، نعم، قال يعني ذكر مثلا قال فلو أن إنسانا عليه جنابة وعنده بركة ماء فنوى أن يغتسل وسقط في الماء وانغمس فيه ثم خرج وتمضمض واستنشق كان غسله صحيحا، الحمد لله. طيب، أما الصفة الثانية،
فهي الأكمل والأفضل بأن يغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل أولا يده ثلاث مرات ثم يغسل فرجه وينظفه مما حصل من أثر الجنابة.
نعم،
وإذا كان الماء قليلا أو ما أشبه ذلك فإنه يضرب بيده على الأرض يمسحها بالتراب ليكون ذلك أبلغ وأسرع في النظافة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، يعني يغسل وجهه.
يعني المهم يعني كما هي الصفة التي يعني ذكرناها قبل قليل. طيب، نأخذ رأي الشيخ رحمه الله اللي هو في التمندل، قال والصحيح أن التمندل مشتق يعني من عملية التنشيف بالمنديل. نعم،
والصحيح أن التمندل لا بأس به، فيجوز الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أو غسل الجمعة أو أن يستعمل المنديل، ولا سيما في أيام الشتاء، لأنه لو بقي من الماء ثم ترطب ثيابه تأذى به، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رد المنديل الذي جاءت به ميمونة رضي الله عنها فلا ندري ما السبب، فربما يكون المنديل ليس بتلك النظافة أو ربما لغير ذلك من أسباب، فالله أعلم.
نعم، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك المنديل المنشفة شيء يعني ما أعجبه، قد يكون غير نظيف أو لغير ذلك من الأسباب. على كل حال يجوز لك أن تتمندل، أن تنشف نفسك من الغسل بعد الغسل أو بعد الوضوء، والحمد لله. طيب نقرأ حديث.
قال الحافظ رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني أربط شعر رأسي، جاء في بعض الروايات أجعله ضفائر، يعني ما نسميه الآن جدائل، يعني كانت تشد رضي الله عنها، فتقول: أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا. هنا كلمة والحيضة هذه فيها كلام لأهل العلم، لأنه جاء في الروايات الأخرى جاءت الأحاديث بنقضه، يعني أنها في الجنابة لا تنقضه، لأن الجنابة متكررة، المرأة يجامعها زوجها، قد يكون كل يوم، قد يكون كل ليلة، قد فيصعب عليها أنها تنقض شعرها ثم تربطه مرة أخرى، فيكفيها أن تفيض الماء عليه، يكفيها أن أما بعد الحيض لا، بعد الحيض، لأنه ما في إلا غسلة واحدة إذا طهرت حتى يطهرن، يعني إذا انقطع دم الحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن هذا هو الغسل، هذا الطهارة الثانية، هذا هو الغسل، نعم بعد الحيضة تنقضه. وقد قال سماحة الوالد رحمه الله الشيخ بن باز، قال: دلت الأحاديث على أن الحائض تنقض شعر رأسها، أن هذا متأكد في حقها، أما في الجنابة فلا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، هذا في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض لا، لا بد أن تنقضه، لا بد أن تنقضه، والله أعلم. كما قلت، لأن غسل الجنابة يتكرر، أما الحيض تجلس أسبوع كامل أو 5 أيام أو أقل أو أكثر، فعلى كل حال متى ما طهرت من حيضها وانقطع الدم تغتسل وتنقض شعرها، وتنقض شعرها. لكن في غسل الجنابة كما ذكرت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وذهب جماعة من المحققين ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله أن سنده لا بأس به، أن سنده لا بأس به. وتقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تبقى في المسجد، وكذلك من عليه جنابة، لكن لو مجرد مرور يدخل من باب ويطلع من باب إلا عابر سبيل، هذا لا حرج فيه حتى للمرأة الحائض، أو مثلا دخل واحد عليه جنابة تذكر نسي مفاتيح مثلا أو حاجة في المسجد، دخل لضرورة أخذ شيء وخرج، أو امرأة حائض تذكرت أنها يوما صلت في المسجد وأنها نسيت شيئا فدخلت وأخذت، لا حرج في ذلك، يعني المهم في مثل الحاجة والضرورة لا حرج في ذلك، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز المكث. بعضهم يقول: لو توضأ، وقد روي هذا عن بعض الصحابة أنه إذا توضأ صاحب الجنب من عليه جنابة أنه يبقى في المسجد، السنة مقدمة على هذا، لو ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم السنة مقدمة على هذا، لعله إما خفي عليهم الدليل أو غير ذلك، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ. قال: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض
يعني
ولا
جنب. بعض أهل العلم مثل الشيخ بن عثيمين وغيره يرى أنها لا تنقض حتى في غسل الحيض يعني حتى، لكن دلت السنة في أحاديث أخرى على أن الحائض إذا طهرت تنقض تفك شعر رأسها، أما في الجنابة فلا، والله أعلم. نعم. المسألة فيها خلاف وأنا نحن نذكر الخلاف دائما ما يتيسر منه، ولا عاد بسط الأقوال وذكر الأدلة يحتاج إلى يعني حديث أطول من هذا. نعم.
والمعنى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة أو غير ذلك.
نعم صحيح. نعم الحائض لا يجوز تجلس تقول والله أستمع محاضرات أحضر دروس، لا ما يجوز. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد أمر أن تخرج النساء وأمر الحيض أن يعتزلن المصلي، وهذا يدل
المصلى.
نعم.
وإلا لو كان يجوز كان قال ادخلوا، لكن أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يعتزلن المصلى يحضرن الذكر ودعوة المسلمين كما جاء في الرواية الأخرى. لو كان جائز أنها تمكث قال تدخل مع صويحباتها ومع أهلها، لا هي تجلس معتزلة خارج المسجد. نعم.
وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد. وأما مرورها في المسجد فلا بأس بأن تمر مثلا من باب إلى باب أو تدخل المسجد لحاجة تأخذها منه وتذهب بها فلا بأس. وكذلك عند الضرورة لا بأس، مثل أن يكون الإنسان مسافرا ثم يكون معه أهله ويأتي إلى المسجد ليصلي فيه ويخشى على المرأة إذا أبقاها في السيارة أو أبقاها عند باب المسجد.
وهذا يعني من لطف الشيخ رحمه الله ويعني وتبسطه في عرض المسائل، يقول بعض الناس يكون مسافر ووقف مثلا عند مسجد ومعه زوجته أو إحدى بناته وهي حائض، طيب إن تركوها في السيارة ما قد يأتي إنسان ويمد يده عليها أو كذا، إن جعلوها عند باب المسجد قد يكون مثار سؤال أو كذا. فيقول الشيخ لو أنها دخلت شيئا يسيرا يعني هم يصلون يعني دقائق ثم يعودون ويخرجون، فلو دخلت لا حرج. يرغى الشيخ أن هذا من الضرورات، والله أعلم. نعم.
فإنها تدخل المسجد للضرورة ولا بأس بذلك.
ولا بعدين الشيخ عاد تكلم كلام طويل يراجع في مسألة يعني الحائض ولو ذهبت مع أهلها إلى مكة ماذا تصنع. الحمد لله يعني هي لا تدخل الحرم، إما أن تبقى في الفندق السكن أو أنها تبقى في الساحات أو في السوق حتى ينتهوا من العمرة أو من الحج، والمهم أنها يعني لا تدخل. والأمر لله الحمد أن مكة بلد آمن وحرم الله آمن، فالحمد لله ما في سان بيخاف أنها تؤخذ ولا لا. هي إما أن تبقى في السكن أو تنزل في الساحات الخارجية البعيدة التي ليست في حدود الحرم، أو مثلا في السوق تنتظر قليلا، الحمد لله الأمر فيه ساعة. نعم. كذلك الجنوب، نسمع الآن الكلام عن الجنوب.
كذلك الجنب لا يجوز له المكث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحكمة والله أعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فإذا دخل المسجد هذا الملائكة، لأن الملائكة محلهم المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا يحل الجنب أن يدخل المسجد ويمكث فيه، أما عبوره فيه فلا بأس كما قال تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل.
نعم. كون أنه جنب يدخل من باب ويطلع من باب لضرورة كما ذكرت قبل قليل، نسي حاجة في المسجد، مفتاح، نسي أوراق، أو يريد يكلم واحد فلان كذا، يعني لا حرج، حاجة ضرورية ويخرج، الأمر سهل يعني. نعم. قال العلماء
ما لم يتوضأ.
نعم. هذا على قول أنه إذا توضأ لا حرج عليه أن يجلس، واستدلوا بأصحاب الصفة الفقراء أنهم كان بعضهم يكون عليه جنابة ويتوضأ ويبقى. لكن على كل حال نحن نقول ينبغي الإنسان أن يبادر وأن يغتسل، وماذا وما يحول وما الذي يحول بينك وبين الغسل؟ المسألة والله الحمد تدخل وتغتسل وانتهينا. إن أردت الغسل المجزئ فهذا مجزئ، إن أردت الغسل الكامل فهذا هو الأكمل والأفضل، والحمد لله. نعم.
كما يتوضأ للصلاة أي بدون اغتسال الإنجاز، جاز له أن يمكث في المسجد. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم كانوا ينامون في المسجد، وكان الواحد منهم إذا أجنب توضأ وعاد فنام، أما بدون وضوء
فلا. على كل حال يعني رأي جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا يجوز، حتى لو توضأ الأمر لله الحمد سهل، يغتسل وينتهي الموضوع، يعني لماذا يتأخر الإنسان؟ وفعل بعض الصحابة قد يكون اجتهادا، قد يكون ما بلغ، قد يعني له عدة أمور، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والله أعلم. نعم، ننتقل إلى حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي في أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ختم الحافظ ابن حجر باب الغسل وحكم الجنب بهذين الحديثين. الحديث الأول حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، في بيان حسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وتلطفه معهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد نقلت رضي الله عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فهي التي نقلت، هي وأمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابيات، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما يكون في داخل بيته، هذا لا يخبرنا به إلا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم عائشة رضي الله عنها. فمن باب تلطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل معها من إناء واحد، وفيه كما قال أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد، أن يراها عريانه وتراه عاريا. يقول سماحة الشيخ بن باز: بعض الناس يقول إنه لا يجوز، كيف يرى وكيف؟ طيب، يقول الشيخ: إنه ما فعل ما هو أعظم من الرؤية، إنه الجماع. ولذلك يعني من يقول يعني هذا خبر منكر وشاذ، أنها تقول: والله أني ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح. يقول سماحته يقول يعني صنع ما هو أعظم، ألا وهو الجماع. فعلى كل حال يجوز للرجل أن يرى امرأته عريانة وتراه هو عاريا وقد اغتسل معا من إناء واحد. قالت: تختلف أيدينا فيه، يعني كان هذا الإناء صغير ليس بالكبير، كانت تختلف مرة يده عليه الصلاة والسلام ومرة يدها. قالت: وتلتقي أيدينا، في بعض الأحيان تجتمع الأيدي في هذا الإناء. الشراح نبهوا على أنه في مثل هذه الحالة لو أراد رجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد أن يغسل يديه قبل أن يغمسه، قالوا لأن هذا الحديث يضم على الأحاديث الأخرى، لأن من الجنابة يغسل يديه، وهذا قد نبه عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يغسل يديه ثم يبدأان بالغسل، فلو اغتسل في آن واحد فلا حرج في ذلك، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. الحديث ضعيف، نعم، كما ضعفه أبو داود والترمذي وكذلك رواية أحمد أنه فيه راوي مجهول، نعم ضعيف، لكن يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: إذا نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يدخل أصابعه في أصول شعره، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه حمل ثلاث حفنات على رأسه، يعني روى رأسه عليه الصلاة والسلام. فالحديث نعم أن كل تحت شعر أن تحت كل شعرة جنابة، نعم هذا فيه ضعف، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل ويتهاون في غسل رأسه، لا، بل ينبغي عليه أن يدخل أصابعه وأن يرويه، وكما صنع عليه الصلاة والسلام 3 حفنات. وعلى كل حال إذا كانت المرأة لها ضفائر في الجنابة، غسل الجنابة ليس بلازم أن تفكه، أن تحله. أما من غسل الحيض فنعم، فيجب عليها، وبعضهم يقول سنة مؤكدة أن تحله وأن تفك تلك الضفائر، والله أعلم. نعم، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، قال: فهذا الحديث فيه دليل. السطر الرابع. نعم، بعد الحديث. نعم. قال: وتلتقي أيدينا، فهذا الحديث.
نعم، أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته في مكان واحد ومن إناء واحد، لأن ما جاز للرسول صلى الله عليه وسلم جاز لأمته إلا بدليل يدل على الخصوصية، وليس هناك دليل يدل على الخصوصية في هذه المسألة. فالإنسان مع زوجته يجوز له أن يبدي لها جميع جسده، كما يجوز لها هي أيضا أن تبدي لزوجها جميع جسدها.
نعم، والحمد لله، هذا مما أباحه الله عز وجل. نعم،
لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
نعم، كذلك الأمة، لو الإنسان عنده أمة رقيقة، نعم يجوز يراها عارية، لا حرج في ذلك. نعم،
وأيضا فإن اغتسال الرجل وامرأته في مكان واحد من إناء واحد فيه زيادة الألفة بينهما والمودة والمحبة.
نعم، لو الإنسان دخل دورة المياه وأغلق الباب واغتسل هو وزوجته مع بعض، يعني كما قال الشيخ، نعم فيه ألفة، فيه مودة، فيه محبة. حتى يعني يكون بعض الناس يعني يستغرب هذا أو يستنكره، أو هذا حتى شيء يخصه، لكنه كحكم شرعي يجوز، بل وفيه ألفة ومحبة، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني كون بعض الناس يعني يستغرب أو يستبعد، هذا شيء يعني شيء في نفسك أنت لذاتك، لكن كونك تعترض على الشرع أو تقول كيف وهذا ما نصدق، ما يمكن، كيف هذا الحديث صحيح وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون أنك أنت لا ترغب أو لا تحب، هذا شيء والسنة ووقوعها وبيانها هذا شيء آخر. لا يجوز الاعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كذلك ألفة ومودة ومحبة كما قال الشيخ. نعم، وفيه دليل
أيضا على أنه يجوز للجنب أن يغترف من الإناء بيده، لكن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 مرات ثم يغترف.
ممتاز، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أنه يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم، هو ليس في مسألة أين باتت يده، لكن أنه بعد الجنابة يمكن أنه لمس كذا وكذا، فكون يغسل يديه 3 هذا هو المطلوب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، أما الحديث الثاني
وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. ففيه دليل على أنه يجب على الإنسان الجنب أن يعم الماء جميع بدنه.
صحيح.
ولا يدع شيئا منه حتى لو كان عليه لفافة أو كان عليه خاتم ضيق لا يدخل الماء من تحته، فالواجب عليه أن يزيل ذلك.
صحيح، نعم، يجب على الإنسان ينتبه في مسألة الغسل، بعض الناس يترك جزء وكذا، لا، حتى لو عليك خاتم حركه، قدمه أو أخره، لابد حتى يصل الماء. نعم،
أن يوصل الماء إلى جميع البدن، بل حتى الذي تحت الشعر يجب عليه أن يوصل إليه الماء لعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلو كان الشعر كثيفا وكثيرا فإنه يجب أن يوصل الماء إلى ما تحته، بخلاف الوضوء، فإذا كان الشعر كثيفا فإنه لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحته.
نعم، الماء يسبغ الماء في الوضوء، يسبغ الماء، أما في الغسل لا، لابد يدلك، يحرك جسده، لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم.
بل يكفي غسل ظاهره، وأما الجنابة فلا بد أن يصل الماء إلى جميع البدن حتى ما تحت الشعور.
نعم، فهذا يعني مما يجب يعني التنبه. الشيخ نبه على مسألة هنا، قال وقد كان بعض الناس
يمسح على رأسه ولا يغسله، يظن أن الغسل كالوضوء.
نعم، يظن بعض الناس أن الرأس يمسح عليه مسح مثل الوضوء، وهذا خطأ ما في الشك. الغسل لا بد أن يغسله، وهذا خطأ عظيم. نعم، نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، نكمل بقية الكلام. أيها الإخوة، الأسئلة الشفوية المباشرة هذه ممنوعة منعا تاما. من عنده سؤال أو شيء يكتبه في ورقة، وإذا كنت أعرف الإجابة أجبت، وإذا كنت لا أعرف قلت الله أعلم. وإذا كان الإنسان مستعجل أو عنده أشياء، هناك المشايخ يجلسون في أماكنهم المرتبة المهيئة، يسمعون أسئلة الناس ويجيبون عليها. نعم، نأخذ بقية كلام الشيخ. الشيخ يعني ينبه أن كل إنسان يخطئ ويمسح على رأسه في الغسل، لا، هذا مو بصحيح، لابد أن يغسل رأسه. نعم، يقول وهذا خطأ عظيم.
نعم، وهذا خطأ عظيم، ولهذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأمور التي تخفى عليهم، وهي أمور خطيرة، لأن الذي يقتصر على مسح الرأس في الغسل من الجنابة لم يرتفع حدثه من الجنابة ولا تصح صلاته، فلينتبه الإنسان إلى هذا الأمر لأنه خطير وعظيم.
نعم، وصدق رحمه الله تعالى، يعني كون الإنسان يمسح على رأسه من غسل الجنابة غسله غير صحيح، هذا رقم واحد. رقم اثنين، صلاته بعد ذلك غير صحيح، لأنه لم يغتسل الغسل الصحيح، لأنه مجرد مسح على رأسه. ولهذا كما قال الشيخ، هذا يوجب علينا أيها الإخوة أن نعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ندعو الناس إليها. وقد سبق إذا كنتم تذكرون في باب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أمام الصحابة يعلمهم كيف يتوضأون، وقد توضأ الصحابة أيضا أمام التابعين. ولذلك أنا وأنت وكل من يتحمل العلم، حتى ولو آية ولو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم زوجتك، تعال نادها وعلمها كيف تتوضأ، ادعو أبنائك وبناتك، اجلس معهم توضأ أمامهم. صحيح أنك ما يمكن تغتسل أنت وياهم في آن واحد، لكن ترشدهم أيضا، تخبرهم أنه يجب كذا وكذا وكذا، والغسل على نوعين. كذلك إذا جلست مع الناس، يعني الناس الآن يجلسون بالساعات حقيقة، يعني إما في لقاءات مناسبات أو كذا، وساعات تمضي وكلم في جواله. طيب لماذا لا تستغل الوقت وتقول أيها الإخوة، ما رأيكم لو نقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في الوضوء، في الغسل، في بيان آداب قضاء الحاجة، في أشياء كثيرة، ولا تعلم ولا استفيد. يعني ما في أحد إن شاء الله مؤمن يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسيقول لا اسكت يا فلان لا نريد، لا، ما في أحد إن شاء الله يعني يرغب عن هذا ولا يحبه. لكن نحن الحقيقة تنقصنا المبادرة في هذا الأمر. فالله الله أيها الإخوة، نحن يعني نتحمل مسؤولية فيما نتعلم، أيضا عند الطلاب والأخوات الفضليات مع طالباتهن أيضا، كل هذا يعني كل إنسان يتحمل في هذا الدين. بلغوا عني ولو آية، فيجب أن نبلغ هذا الدين وأن نعلم، ونحن لا نتكلف ولا نأتي والله بالخلافة، نذكر لهم السنة. مثل حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واضح ولا في إشكال. حديث عثمان رضي الله عنه الذي قرأناه في باب الوضوء، حديث واضح وبين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضأ، وتوضأ عثمان ثم قال إن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أقصد أيها الإخوة كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هذه مسؤولية، مسؤولية تعليم الناس، بيان السنة، الدعوة إليها. وكم من أناس يقعون في أخطاء وماشين عليها، يعني يا من أخذها عن فلان أو قرأ أو في جوال أو كذا، والناس لابد الإنسان بيعمل. أنت إذا ما تعلم التعليم الصحيح سوف يتعلم عن طريق الجوال، والجوال هذا فيه الغث والسمين. أنا ما أقول كله خطأ، لكن فيه الصواب وفيه الخطأ، لكن من الذي يدل على الصواب، من الذي يدل على الخطأ؟ أنت يا أخي المسلم، أنت يا من تحضر وتسمع وتقرأ وتستفيد. فهذه أيها الإخوة كما قلت مسؤولية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة خير، أن يجعلنا مفاتيح للهدى، مرشدين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هل يجوز حلق شعر العانة أو الإبطين قبل الغسل من الجنابة وكذلك تقليم الأظافر؟ نعم، لا حرج. هذا يعني واحد، هذه نعم من سنن الفطرة، شعر العانة وشعر الإبطين وتقليم الأظافر، إن فعلتها قبل الغسل من الجنابة فالحمد لله، إن فعلتها بعد الغسل فلا حرج. المؤمن الإنسان يتعاهد هذه الأمور، يحرص على حلق شعر العانة ونتف شعر الإبطين، أو يزيلها بالمزيلات الحديثة الآن، في مزيلات حديثة، تقليم الأظافر، هذه كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.